ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة في رواية عنهم إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغيره فهو نجس، كما قال ابن أبي زيد. استدلوا على ذلك بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث. إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث، الخبث والنجسة، إذا كان الماء قلتين لم يتنجس، يعني لم يتنجس إلا إذا تغير وصف من أوصافه. أما إذا لم يتغير وصف من أوصافه ووقعت فيه نجاسة، فإذا كان قلتين فما فوق فلا يتنجس فهو طهور. معنى الحديث مفهومه أنه إذا كان دون قلتين حمى خبث، مفهوم كلام. وهذا استدلالهم، هذا موضع استدلالهم بهذا الحديث. إذا كان الماء دون قلتين تنجس وإن لم يتغير، فهمتم كلام. واستدلالهم بهذا الحديث نحن نقدح فيه بقوادح. بعض القوادح التي قدحنا بها فيه رد عليها ردودا وجيها، وبعضها لم يعني رد عليها، لكن الردود عليها لا تنعم. أبين لكم. القدح الأول، قال بعض العلماء: هذا حديث اضطرب إسناده، مضطرب الإسناد، والمضطرب من أقسام الحديث الضعيف. كيف هذا حديث مضطرب إسناده؟ قالوا: حديث هذا الحديث مداره على راوي اسمه الوليد بن كثير. هذا الوليد بن كثير يرويه، اختلف عليه فيه، فمرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا الوجه الأول. مرة يرويه عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. مرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. ومرة يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. فهذه أربعة أوجه من أربع طرق. وهذا الاضطراب يوجب طرح هذا الحديث، لأني قلت لكم إن المضطرب من أنواع الحديث الضعيف. لكن رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذا الإيراد بأن طريقا من هذه الطرق صحت ورجحت. وإذا استطعنا أن نرجح طريقا من تلك الطرق خرج الحديث عن كونه مضطربا، ووجب الحكم بالطريق الراجح. لأن المضطرب ما هو؟ هو الحديث الذي اختلف في متنه أو في سنده اختلافا لا يمكن معه الترجيح. أما إذا أمكن الترجيح فلا يكون الحديث مضطربا ويجب الحكم للراجح، فهمتم؟ وهذا قال العراقي رحمه الله: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سنده إن اتضح فيه تساوي الخلف، إن اتضح تساوي الخلف هذا هو المضطرب. أما إن رجح بعض وجوهه فذا مضطرب، أو كما قال القاضي العراقي: بعض الوجوه لم يكن مضطربا. إذا رجح بعض الوجوه لم يكن الحديث مضطربا والحكم للراجح منها وجب، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. القادح الثاني، قلنا هذا الحديث مضطرب المتن أيضا، فإنه روي بألفاظ كثيرة، روي بهذا اللفظ الذي سمعته: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. وروي بلفظ: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثا لم يحمي الخبث. وروي بلفظ: إذا كان الماء 40 قلة لم يحمي الخبث. وروي بألفاظ أخر، وروي بألفاظ أخر. فهذه الألفاظ، هذا الاختلاف في اللفظ حكمنا به على الحديث بأنه مضطرب المتن أيضا. وقد أجيب عن هذا الإيراد بما أجيب به عن الإيراد الأول، فقيل: قد صح لفظ القلتين فيجب المصير إليه ولا يعارض به يعني الألفاظ التي لم تصح. القادح الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث. هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوقه أن الماء إذا كان قلتين فما فوق لم يحمي الخبث، لكن مفهومه هو الذي يدل لنا على أن الماء إذا كان دون قلتين يحمي الخبث. هذا دلالته بالمفهوم لا بالمنطوق. هذا المفهوم عارضه منطوق حديث أبي سعيد الخدري إن الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا منطوق يفيد أن الماء إذا لم يتغير شيء من أوصافه فليس بنجس. فتعارض عندنا منطوق ومفهوم، وإذا تعارض منطوق ومفهوم فالحكم فالتقدم للمنطوق لا للمفهوم. فلذلك قدمنا منطوق حديث أبي سعيد وحكمنا بأن الماء قليله وكثيره لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. القادح الرابع، قال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث. قلنا لهم ما قلتين؟ إلى أي قلتين يشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلة من قلال الجزيرة، إلى قلة من قلال الحجاز، إلى قلة من قلال نجد، إلى قلة من قلال تهامة، إلى قلة من قلال اليمن، إلى قلة من قلال الشام، إلى قلة من قلال إفريقية، إلى أي قلتين من القلال يشير النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إلى قلة من قلال هجر، هجر مدينة باليمن. فسألناهم من أين لكم هذا التحديد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمي الخبث. نسألهم قالوا من قلال هجر. إذا كان الماء قلتين من قلال هجر مدينة باليمن مشهورة بقلالها. قلنا لهم أين لكم هذا التحديث الحديث؟ كيف حددتم؟ قالوا ورد مرسلا. هذا التحديد بقلال هجر ورد مرسلا. فقلنا لهم سبحان الله، الشافعية والحنابلة في المشهور عنهم يرون أن المرسل ليس بحجة، فكيف يستعملونه هنا؟ فنحن نمنع أن تستعملوا هذا المرسل في هذا الموضع لأنكم تقولون إن المرسل مطروح ضعيف. احتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد المرسل. قالوا طيب نرده لا نستعمل هذا المرسل. ورد التقييد بقيل هجر في حديث مرفوع وهو ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمي الخبث. قلنا لهم هذا الحديث شديد الضعف، لم يروه إلا ابن عدي في كتاب الكامل. الكامل هذا ابن عدي هذا كان من أئمة الحديث ومن أئمة الرجال، له كتاب سماه الكامل في ضعفاء الرجال، لا يريد فيه إلا الضعفاء من الرواة، وأحيانا يريد بعض الأحاديث التي يرويها هؤلاء الضعفاء. وفي كتاب الكامل نجد هذه الرواية إذا كان الماء قلتين من قلال هجر، حينئذ هذا لا يمكن الاستدلال به. قالوا سلمنا. طيب إذن ما بقي لكم من التحديد؟ قالوا نحدد الحديث بقلتين من قلال هجر لأن قلال هجر مشهورة عند العرب، معروفة، موجودة في أشعارهم، كثيرة في كلامهم. نسلم على إغماض، على إغماض، لأن هذا طبعا لا يمكن أن يخص عموم بمثل هذا. لكن هب هذا تسليم جدلي، هب أن الأمر كما زعمتم. نسألكم هل قلال هجر متساوية المقدار؟ قلال هجر هل فيها كبار فيها صغار فيها متوسط؟ ليست قلال هجر كقلالنا التي تخرجها مصانعنا، هذه مصانع قلال التي تخرجها المصانع الآلات، قلال تكون ذات ساعة واحدة لما تخرجها آلات، أما القلال التي تصنعها الأيدي هذه لا يمكن أن تكون جميعا متساوية المقدار. معناه إذا أخذت قلتين من قلال هجر مما كان يصنعه الفخارون في هجر فملأتهما ماء، وأخذت قلتين أخريين فملأتهما ماء، أيكون القدر الذي في تينك هو القدر الذي في هاتين؟ هذا لا يكون. فقلال هجر ليست متساوية المقدار، ولذلك هذا القول قول ضعيف في نظرنا. والذي ممن رجح مشهور مذهب المالكية الذي ذكرت لكم أن الماء لا يحكم بأنه نجس إلا إذا تغير، سواء أكان قليلا أو كثيرا، قليل كثير وقعت فيه نجاسة لم تغيره طهور، وقعت فيه نجاسة غيرته نجس، مفهوم، ولا نقدره لا بقلتين ولا بغيرهما. وممن رجح هذا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله وابن دقيق رحمه الله وغيرهم. وابن القيم تكلم على هذا الحديث كلاما طويلا في كتابه تهذيب سنن أبي داود، فقد قال إن الاحتجاج بحديث القلتين مبني على عشر مقامات، على ثبوت عشر مقامات، هكذا هو في النسخة المطبوعة. عشر مقامات، أنا أظن أنه مبني على عشر مقدمات، لكن المطبوع عشر مقامات. قال: الأول صحة سنده، الثاني صحة وصله وأن إرسال من أرسله لا يقدح فيه، الثالث صحة رفعه وأن وقف من وقفه لا يقدح فيه، الرابع أن الاضطراب فيه لا يهين سنده، الخامس أن قلال هجر معروفة المقدار، السادس أن القلة مقدرة بقربتين حجازيتين، السابع أن قلال هجر متساوية المقدار ليس فيها كبار ولا صغار، السابع أن المفهوم حجة، لأن قلت لكم حديث قلتين يدل بمفهومه، والمفهوم على كل حال رده الحنفية فلا يحتجون به. قال: السابع على أن المفهوم حجة، الثامن على أن المفهوم يقدم على العموم، التاسع على أن المفهوم يقدم على القياس الجلي، إلى آخر ما قال. وقد أطال في هذا الكلام في رد هذه المقدمات التي يتوقف عليها الاحتجاج، يتوقف على ثبوت الاحتجاج بحديث القلتين. من جميل ما قال ابن القيم رحمه الله، قال: هذا الحديث فاصل بين الحلال والحرام وبين الطهور والنجس، فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة؟ هذا الحديث مما تعم به البلوى، مما يحتاجه الناس ولا سيما في جزيرة العرب حيث الماء قليل، فكيف لا يكون مشهورا بين الصحابة؟ قال: ومعلوم أن هذا الحديث لا يرويه إلا ابن عمر، لا يرويه إلا عبد الله بن عمر، ولا يرويه عن ابن عمر إلا ابناه عبد الله وعبيد الله بن عمر. قال يقول ابن القيم: فأين سالم بن عبد الله؟ أين هو؟ هذا هو أكثر الناس رواية عن ابن عمر وسالم بن عبد الله. أين نافع مولى ابن عمر؟ شحال مرة تسمع من عن نافع عن أن ابن عمر؟ لماذا لا يروي هذا؟ أين نافع؟ قال: أين أيوب؟ أين سعيد؟ أين علماء المدينة عن هذه السنة التي مخرجها من عندهم؟ لم نجد من يروي هذه السنة إلا أهل المدينة، مخرجها من عندهم، فأين هم من روايتها؟ قال: وهم أحوج الناس إليها لعزة الماء عندهم، محتاجون إليها، فكيف لا يكثروا روايتها عندهم. قال ابن القيم: ولو كانت هذه السنة العظيمة عند عمر لتداوله علماء أصحابه وأهل المدينة، وأهل المدينة لا يرونها ولا يذهب إليها أحد. نحن نقول لكم الآن أهل المدينة، فقه مالك هو فقه أهل المدينة، فقه مالك هو فقه أهل المدينة، وأهل المدينة لم يذهب أحد منهم إلى التفريق بين القلتين، بين القليل والكثير بالقلتين، إذن فأين هم من هذه السنة؟ فهمتم اعتراض القيم إلى آخر كلامه، وكلام نفيس رحمه الله. نعم.